المنشأ الذي فرق بينهما. لا يخلو سبب التفريق بين الاسم والحرف، إما أن يكون في الموضوع له أو في المستعمل فيه، أو أن يؤخذ شرطا من قبل الواضع، وإما أن تكون من أول الأمر العلقة الوضعية قائمة على هذا المورد. المصنف ينكر أن يكون الفارق في الموضوع له وأن يكون في المستعمل فيه. هناك من حمل كلامه على أنه من باب الشرط، تفتنا، وثم من ثم أشكلوا عليه أنه ماذا، من قال أنه يجب إطاعة الواضع في شروطه. فأنا باعتقادي أن هذا الشرط لا على نحو الشروط الزائدة على الشيء، بأن أهبك هذا الكتاب ثم أقول لك بشرط أن تطالعه مثلا في الليل، وإنما هذا أشبه ما يكون من باب ضيق فم الركية. يعني كيف الركية البئر مرة توجده واسعا ثم تريد أن تضيقه، ومرة من أول الأمر توجده ضيقا، هذا معنى ضيق فم الركية. فهنا في عملية الوضع، الوضع الذي هو نحو اختصاص اللفظ في المعنى، في عملية الاختصاص في هذه العلقة الوضعية اختص اللفظ بالمعنى في هذه الحالة. فالعلقة الوضعية قامت في هذا، قامت بين اللفظ وبين ذات المعنى، لكن في هذه الحالة المخصوصة. فيكون استعمال اللفظ، استعمال الحرف في المفهوم الاسمي استعمال بحسب تعبير المصنف سابقا، استعمال بلا وضع، يعني بلا علقة، بلا نحو من أنحاء الاختصاص الذي فسر به الوضع. فهو ليس من قبيل الشروط الزائدة على الشيء، بأني وضعت هذا اللفظ لذات الابتداء لكن بشرط أن تستعمله كذا وكذا، مثل وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى بشرط أن تستعمله في الشتاء. هذا الوضع إما أوجد علقة وضعية أو لم يوجد. إذا لم يوجد الشرط لا يصير العلقة الوضعية، إذا أوجد فقد أوجدها مطلقا. فهذا ليس من هذا القبيل من الشروط. هذا ما يمكن أن يدافع به بدوا عن المتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ظاهر الامتحانات مأثر على الحضور، هي أحيانا ماذا تحصل، يعني البعض قد يكون عنده امتحان فتؤثر على حضوره، لكن البعض يتخذها وأنا من أول يوم قلت في الجلسة الأولى أنه بعد 10 أيام هذا الصباح الباكر لبعد الشمس لم تشرق اتخذوه جملة. وصل الكلام إلى المقدمة الرابعة، رابعها أن اختلاف المشتقات في المبادئ. مضمون هذا الأمر الرابع قد تناولناه فيما سبق في مقام الرد على مختار صاحب الفصول، حيث خصص النزاع في المشتق باسم الفاعل وما يؤدي معناه. لما عرفت من أنه ذكر معان لغير اسم الفاعل من المشتقات، ووجد أن هذه المعاني يكون المشتق فيها صادقا حتى بعد زوال التلبس، كما في مثل قتيل وما شابه. هناك أرجعنا المسألة إلى عدم الالتفات إلى أنحاء التلبسات. في هذا الأمر الرابع خصصه الماتن للحديث عن أنحاء التلبسات بشكل مفصل. عليكم السلام. أيضا يظهر من الفاضل التوني رحمة الله عليه التفصيل بين المشتقات، فذهب إلى أن ما كان التلبس فيه بالمبدأ قد أخذ على نحو الفعلية فالوضع لخصوص المتلبس، مثل ضارب تلبس الذات بالضرب أخذت على نحو الفعلية، فإطلاق الضارب على من انقضى عنه التلبس يكون مجازا. وأما ما كان من المشتقات قد أخذ على نحو الملك مثلا فالوضع فيه للأعم من المتلبس والمنقضي، وهكذا ما أخذ على نحو الحرفة والمهنة فيقال للتاجر تاجر وإن كان نائما وقد زال عنه التلبس بحسب اعتقاده. والفرق بين كلام الفاضل التوني وكلام صاحب الفصول، حتى لا يقال هذا التكرار، الفرق بينهما أن اختلاف أنحاء التلبسات أدت إلى أن صاحب الفصول رحمة الله عليه خصص النزاع باسم الفاعل، لا أن النزاع في مطلق المشتق، وذهب إلى القول بالتفصيل بين المشتقات كما فعل الفاضل التوني. واضح الفرق بينهما؟ كلاهما استفاد من الاختلاف في أنحاء التلبسات، لكن استفادة الفصول لأجل ماذا؟ لأجل تحرير محل النزاع، واستفادة الفاضل التوني لأجل ماذا؟ القول بالتفصيل. واضح صار الفكرة؟ فهذا ليس تكرار لكلام صاحب الفصول. يعني بناء على ما فهمناه الآن تبين لنا إلى الآن عندنا ثلاثة أقوال: قول بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس مطلقا، وقول أن إنه موضوع للأعم مطلقا، وقول الفاضل التوني ماذا؟ بالتفصيل بين مشتق ومشتق بحسب اختلاف أنحاء التلبسات. واضح صار الفكرة؟ وهنا أيضا المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي كلام الفاضل الثوني كما لم يرتضي كلام صاحب الفصول. من أن وحاصل ما ذكره أن اختلاف أنحاء التلبسات لا محالة تقتضي الاختلاف بين المشتقات في أمد التلبس قصرا وطولا، فالمشتق الذي أخذ فيه التلبس على نحو الفعلية أمد التلبس يكون قصيرا بمقدار غضب الإنسان الآني، ماذا يفعل؟ يضرب، مش هكذا؟ فعادة التلبس يكون قصير، وما أخذ فيه التلبس على نحو الحرفة والمهنة فالتلبس يكون فيه أطول. فالإنسان ما دام ممتهنا لهذه المهنة فالتلبس حاصل وإن لم يكن مشتغلا فيها بالفعل، وما أخذ فيه التلبس على نحو الملكة فالتلبس أطول وأطول كما هو الحال في المجتهد. فما دامت الملكة موجودة وإن لم يمارس الاجتهاد بالفعل فهو متلبس بالمبدأ، وزوال الملكة لما لم يكن بالأمر اليسير فسوف تطول مدة التلبس، وهكذا. فالإشكال على مثل الفاضل التوني أن التاجر والطبيب وهو نائم والمجتهد وهو يأكل لم يصدق انقضاء التلبس، كي تقول بأن هذه المشتقات ماذا؟ بأن هذه المشتقات موضوعة للأعم من المتلبس والمنقضي، لأن هذه الأمثلة لم ينقضي فيها التلبس بعده. نعم عليك أن تأتي بمثال. مثلا في المهنة تغيرت، وفي الحرفة تبدلت، وفي الملكة انقضت. فتقول المجتهد مثلا يطلق على وجه الحقيقة على من عرض عليه الجنون فزالت منه الملكة، أو عرض عليه الكبر الشديد فزالت منه الملكة. إذا وجدنا أن إطلاق المجتهد على المجنون أو الكبير في السن الذي زالت عنهما الملكة كان بلا عناية، حينئذ يصح لك أن تقول إن المشتق فيما أخذ على نحو الملكة قد وضع للأعم من المتلبس والمنقذ، لا أن تقول مما لا إشكال فيه أن المجتهد يطلق على الشخص وهو مشغول بالأكل، فإن المشغول بالأكل لم ينقضي عنه التلبس، فلا يلزم من ذلك أن يكون الوضع للأعم. واضح صار الفكرة؟ وهكذا في الحرفة والمهنة، وهكذا في أسماء الآلة مثلا. لا يصح لك أن تقول أن هذا المفتاح يطلق عليه اسم المفتاح وهو في جيبي قد انقضى عنه التلبس، هذا لم ينقضي عنه التلبس، لأن التلبس في المفتاح أخذ على نحو الشأنية. نعم، إذا أتيت بشاهد أن هذه الحديدة يطلق عليها مفتاح حتى بعد انصهارها وصيرورتها علقت ثياب، حينئذ نقول لك ماذا؟ نعم، هذا التفصيل صحيح، لأن هذا انقضى عنه التلبس. واضح الكلام؟ فالجواب هو الجواب، لأن الاشتراك بين صاحب الفصول والفاضل الثوني في مسألة أنحاء التلبسات. صار واضح الفكرة؟ رابعها أن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها قد أخذ على نحو الحرفة والصناعة وفي بعضها الآخر أخذ على نحو ماذا؟ القوة والملكة، وفي بعضها الآخر أخذ على أن يكون فعليا، واضح للعبارة صارت؟ لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها. لا يوجب اختلافا في دلالتها، هذا رد على الفاضل الثوني، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها، رد على صاحب الفصول، أن جعل محل النزاع في خصوص، في أي جهة؟ في خصوص اسم الفاعل. كما لا يخفى غاية الأمر أنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال، فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتلبس به في الحال، يعني يصدق التلبس بالفعل عليه إذا كان مأخوذا على نحو الملكة ولو لو أن كان يأكل، أو انقضى عنه ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا مثل اسم الفاعل، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه. طبعا بعض من تأخر عن الماتن اعترض عليه في هذا الأمر الرابع، وبالتحديد المحقق العراقي رحمة الله عليه، بأن المشتق كما هو معلوم مركب من هيئة ومادة، والنزاع في المشتقات إنما هو في وضع الهيئة، هيئة اسم الفاعل، هيئة اسم المفعول. أما المادة فهي سارية في جميع الهيئات، فمثلا الضاد والراء والباء في ضارب ومضروب وضرب ويضرب واضرب بمعنى واحد المادة، وإنما الاختلاف في أي شيء في الهيئة. ما ذكره صاحب الكفاية من الاختلاف في محل في من الاختلاف في أنحاء التلبسات يترتب عليه تالي فاسد، وهو أن تختلف المشتقات في المواد، لا فقط تختلف في الهيئات. فمثلا طارة نقول زيد تاجر، وأخرى نقول تاجر زيد، بين تاجر التي هي فعل ماذا؟ ماض، وتاجر التي هي ماذا؟ اسم فاعل، يوجد اتحاد في أي شيء؟ في المادة، مادتهما واحدة. فإذا كانت المادة فإذا كان التلبس بالمادة في اسم الفاعل قد أخذ على نحو الحرفة كما ذكر الماتن، في الفعل يؤخذ على نحو الفعلية، فإن قولنا تاجر زيد صادق وإن لم يتخذ زيد التجارة ماذا؟ مهنة. الآن ما في والله طالب علم مثلا لتأمين رزقه في بعض الأحيان يتاجر في شيء ولا يصدق عليه بأنه ماذا؟ تاجر، لم يتخذها مهنة، لكن كفعل يصدق عليه بأنه تاجر. فلم ينحصر الفرق حينئذ بين المشتقات في الهيئة، صار هناك فرق أيضا في المادة. والحال أنه من المسلمات أن المشتقات مشتركة في المواد مختلفة في الهيئات. هذا إشكال أشكلوا به على ماذا؟ صاحب الكفاية. نعم.
الملاذة الآن ما اتضحت، كيف سيكون الاتحاد في المادة؟ عفوا، اختلاف في المادة.
الآن.
سيكون اختلاف في المادة.
الآن شوف، بين ضارب ويضرب وضرب في المادة معنى
واحد.
إنما الاختلاف
في الهيئة.
في الهيئة. فالهيئة هي التي اضطرت أن تكون هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول وهذا فعل أمر وهذا إلى آخره. أما المادة فيهما مشتركة في الحروف وفي المعنى. شكذا؟ طيب. نحن نريد أن ننقض، يكفينا في النقض أن نأتي بمورد
واحد.
فاخترنا مورد النقض التجارة. تاجر كاسم فاعل أخذ التلبس فيه على نحو الحرف كما اعترف بذلك المات. تمام. ولذا كان أمد تلبسه ماذا؟ طويلة. إذا جينا إلى الفعل الماضي، الفعل الماضي تاجر يصدق على وجه الحقيقة على من باع واشترى بقصد الربح وإن لم يمتهن، أليس كذلك؟ كما مثلت مثلا طالب العلم أراد أن يؤمن رزقه فوجد أن هذه السيارة إذا اشتراها الآن بعد قليل يبيعها يربح بها، فالفعل يصدق عليه فيقال له ماذا؟ تاجر. ولكن اسم الفاعل لا يصدق عليه، لا يقال له تاجر لأن لم يتخذ هذا الشيء مهنة. فبناء على ذلك صار المبدأ الذي هو مفاد المادة في الفعل الماضي غيره في اسم الفاعل. في اسم الفاعل هذه المادة مأخوذة على نحو الحرفة، في الفعل الماضي أخذت على نحو الفعلية، فصار هناك اختلاف زائد على الاختلاف في الهيئة، فصار في اختلاف بين المشتقات في المواد. واضح صار؟ نعم.
ستشكلون الآن أن تكون هذا الإشكال.
هذا الإشكال.
أنه هو الآن.
خب.
هو واضح يعني.
شلون؟
أن المعنى هذا مع التلبس ومعنى عن التلبس مستفاد من الهيئة هنا. يصير أشبه بالمصادرة يعني. مو مستفاد من المادة. الاختلاف راجع إلى الهيئة. اختلفت الهيئة لأنه الهيئة التي هي مظلة اسم فاعل من باب المجرد وتاجر من باب المزيد، هيئات باب المزيد، فالاختلاف الحقيقة راجع للهيئات مو راجع للنوم. وإن اتحدت صورة الهيئة
لا تفت، مش أنه صورة الهيئة، نحن لا نتكلم عن الصورة الآن. تلبس الذات بالمبدأ، مرة تؤخذ على نحو الفعلية، مرة تؤخذ على نحو الحرفة، مش هكذا؟ هذا إذا كان دخيلا في الهيئات، إذا كان دخيلا في الهيئات المفروض أن الهيئات لا تدل على نوعية التلبس، لأن هيئة واحدة، هيئة فاعل، هيئة فاعل في ضارب كانت على نحو الفعلية، في تاجر كانت على نحو المهنة، فنحو التلبس، أنحاء التلبسات ليس شيئا أخذ في الهيئة، فإن الهيئة هيئة فاعل، اسم الفاعل هيئته واحدة، هيئة فاعل، إذا طبقناها على مادة الضرب صارت فعلية، إذا طبقناها على مادة التجارة صارت ماذا؟ حرفة. فإذن الاختلاف في التلبس لم ينشأ من الهيئة، ولا شك أن المشتق لا يتركب إلا من مادة وهيئة، إذا الاختلاف ليست من الهيئة فيتعين أن يكون من المادة، وهذا الإشكال واضح؟ هذا مثل المحقق العراقي الذي يقول بأن المجتهد هو ذلك الإنسان الذي يزيل الجبل بالإبرة، يعرف المجتهد هكذا، المجتهد هو الإنسان الذي يزيل الجبل بماذا؟ مش بالجرافة أو بالآلات الحديثة، لا، أو بالمعول مثلا، يزيلها ماذا؟ بالإبرة، يعني هذا الجهد الذي يبذل. نعم.
هنا سبحان الشيخ، لماذا أتيتم يعني بمثال يعني تاجر الزيت؟ يعني قلنا بأن الأخلية خارج يعني من المشتقات، ليس لفظ من المشتقات.
لا لا، التفت التفت الآن، هذا لا يؤثر. طب حتى لو قلنا بأن الأفعال خارجة عن المشتق الأصولي، تفهمنا، لكنها بالنتيجة هي مشتقات بالمعنى المنطق، بالمعنى النحوي، تفهمنا، والمشتقات بالمعنى النحوي كلها عبارة عن هيئة ومادة، الاختلاف بينها في الهيئة والاشتراك بينها في المادة، فهذا لا يؤثر هذا الشيء. يمكن على قاعدة أن الكفاية ماذا؟ يفسر بعضها بعض أن يجاب عن هذا الإشكال. لصاحب الكفاية رحمة الله عليه أن يستعين بما ذكره من التفريق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ليجيب عن الإشكال، فنقول مثلا ضارب وتاجر، هذا مع اتحاد الهيئة، أو تاجر بكسر الجيم وتاجر بفتح الجيم، هذا مع اختلاف الهيئة. في جميع هذه الموارد الاختلاف في الهيئة، أما المادة فهي فيهما متحدة، على الرغم من اختلاف التلبس، بحيث نجعل الاختلاف في التلبس نظير الاختلاف في اللحاظ الآلي والاستقلالي، فإنه لم يؤخذ في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، مع ذلك لم يلزم الترادف للاختلاف فيما له الوضع، كذلك فيما نحن فيه. المادة في تاجر وفي تاجرا لا يوجد بينهما اختلاف في الموضوع له، فصدق ما هو متسالم عليه أن التفاوت بين المشتقات في أي شيء؟ في الهيئات، لأن نحو التلبس ليس جزءا مما وضعت له المادة حتى يحصل اختلاف في المادة، لكن مع ذلك يوجد اختلاف بين المواد فيما له الوضع. من هذا البيان على حسب مبنى صاحب الكفاية لا يلزم هذا التالي الفاسد. نعم يأتي شخص يقول ما أفاده صاحب الكفاية في المعنى الحرفي باطل، ويأتي بنظرية أخرى، هذا شيء آخر، اتفقنا على وفق هذا المعنى الكلام تام. الأمر الخامس، في الأمر الخامس يخصصه المصنف رحمة الله عليه للبحث عن مفردة وردت في عنوان البحث، وهي كلمة الحال. هل المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ في الحال أم للأعم منه وما انقضى؟ ما معنى كلمة الحال؟ واضح إذن الأمر الخامس انعقد لبيان هذه المفردة. يظهر من جماعة على رأسهم المحقق الرشدي المعاصر للمصنف في كتابه البدائع أن المقصود من الحال هي حال النطق، يعني في الآن المقابلة للزمن المستقبل وللزمن الماضي، فالحال هو الزمن الحاضر. واضح الفكرة صارت؟ فعندما نقول المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ في الحال، أي وضع للمتلبس بالمبدأ في الزمن الحاضر. واضح صار الفكرة؟ الحال ما معناها إذن؟ الزمن الحاضر. هو المعنى نفسه في ماذا؟ في قولنا الفعل المضارع موضوع للحال أو الاستقبال. الحال يعني الزمن الحاضر. هذا ما اختاره المحقق الرشدي رحمة الله عليه. وهنا جاءت مفارقة حاصل هذه المفارقة أن المشتق الأصولي كما تقدم أخرجنا عنه الأفعال، صح ولا؟ مشتق الأصولي أخرجنا عنه الأفعال، مما يعني أن المشتقات الأصولية ماذا تكون إذا أخرجنا الأفعال؟ أسماء، حتما لا تكون حروفا، تكون ماذا؟ أسماء. والأسماء اتفق العلماء قاطبة على أن الزمن ليس جزءا من مدلولها، وإنما الاختلاف وين كان؟ في الأفعال. المشهور بين النحاة أن الزمان جزء من مدلول الفعل، خالف في ذلك بعض علماء الأصول منهم المصنف. أما الأسماء يوجد اتفاق على أن الزمن ليس جزءا من مدلول الاسم، فاحتاجت هذه المفارقة إلى حل. من جهة تأخذ في الموضوع له الحال، وفسرتم الحال بأي معنى؟ بالزمن الحاضر. ومن جهة تقولون الاسم لم يوضع للزمن، كيف نجمع بينهما؟ تكملة البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشرين أرجو. أخوان سبحانه الشيخ، بالنسبة لمبناكم أنتم سبحانه الشيخ، بالنسبة لمعنى الحرف، هل تحضر الوضع العام والموضوع العام؟
لا لا لا، تبنى الوضع العام الموضوع له الخاص.
لك ترفع صوتك.
أسماء الأفعال،
أنا هذه 0% وهذه 50%. أي نعم.
أسماء الأفعال شيخنا، يوجد فيها دلالة نحو دلالة على الزمان، فكيف يحلها الشيخ الأخوان؟
لا نفس الكلام نفسه،
الكلام نفسه، إن هذه الدلالة دلالة دلت على معنى يكون الزمان ملازما.
يعني أقصد أنه لا يكون فرق حينئذ،
يعني مثل الفعل هيهات بمعنى بعدة، فكيف في بعدة قلنا الزمان ليس مدلولا تضمنيا، في هيهات الكلام نفسه.
أنه كيف يفرق بين أن هذه اسم ليست فعلا إذا كانت الدلالة فيها واحدة على حد الدلالة في الأفعال؟
لا، هذا إنما هو اصطلاح نحوي، يعني أنه هذا جعلوه اسم فعل الآن، وليس آية منزلة الآن نسميه فعل.
ما تترتب عليه ثمرة شيخنا من جهة مثلا كون الجملة اسمية أو فعلية من ناحية التجدد وما شكل ذلك الثبوت؟
لا، في أسماء الأفعال ليست هي جمل، يعني ما يترتب على الجمل الاسمية لا يترتب على أسماء الأفعال. لا، الأمر ليس كذلك بلاغيا، ليس كذلك.